الخبر الأمين يا صاحب الخلق العظيم رسولنا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم. أيها الإخوة الكرام، هذا لقاء ثان نتحدث فيه عن هذا الخلق العظيم النادر، خلق الوفاء. وقد ذكرنا في المرة الماضية بعض آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الوفاء وفي الحث عليه وفي تعظيم هذا الخلق. ورأينا أيضا مقتطفات يسيرة من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة نواصل التطواف ونواصل القطف من هذه الورود ومن هذا البستان العظيم، بستان الأخلاق النبوية، أخلاق خير البرية وسيد البشرية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن أيها الإخوة الكرام، حين نعرض هذه المواقف عليكم، إنما نعرضها لنأخذ منها العبر ولتكون نبراسا في حياتنا. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى الوفاء؟ ما أحوجنا إلى المؤمن الوفي وإلى المؤمنة الوفية؟ ما أحوجنا إذا إلى إنسان يفي لربه عز وجل بميثاقه، ويفي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويفي لدينه، ويفي لمقدساته، ويفي لإخوانه وأخواته من المسلمين والمسلمات في شتى بقاع الدنيا؟ بل ما أحوجنا إلى إنسان يفي لأعدائه حتى يعلم الدنيا كيف يكون ديننا، وكيف أن ديننا دين مكارم الأخلاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ونحن في هذه الوقفات والمقتطفات نرى وفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ونرى وفاءه لزوجاته، ونرى وفاءه لإخوانه وأحبابه وأقاربه وصلة رحمه، بل ونرى وفاءه لأعدائه الذين لم يكونوا على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. قريش أرسلته برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرسالة لا بد لها من جواب، فكيف يصنع؟ هل يبقى في المدينة ولا يرجع إلى القوم؟ هذا ليس من الوفاء. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد، لا أخلفه، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. يعني ارجع إليهم وأبلغهم جواب الرسالة التي أرسلوك بها، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن من الرغبة في دخول الإسلام فارجع إلينا. قال: فذهبت فبلغتهم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أسلم رضي الله عنه بمجرد أنه رأى وجه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فيا له من موقف، هذا رجل مسلم أتى مسلما ولكنه مكلف برسالة، فيفي النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه فيرد على هذه الرسالة جوابها. وروى أبو داود في سننه وصححه الألباني هذا الحديث العظيم الذي ذكرناه الآن، وفي السير وحسنه ابن حجر رحمه الله. لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام فطاف بالبيت، ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخل فصلى فيها ركعتين ثم جلس. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. وكانت الحجابة في يد بني شيبة آل عثمان بن طلحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل الكعبة قبل فتح مكة، فزجره عثمان ونهره ورد عليه ردا غليظا. فاليوم صارت السلطة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في يده كاملة، ومع ذلك لم ينزع هذا المفتاح من قوم توارثوه، لم ينزع هذا المفتاح من قوم توارثوه. فقال صلى الله عليه وسلم لعثمان لما قابله من قبل وقال له ما قال: لعلك ترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. وها هو المفتاح الآن في يده عليه الصلاة والسلام، ولكنه دعا عثمان وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. روي أنه لما ولى عثمان دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن الذي قلت لك، مش أنا قلت لك إن أنا هيبقى المفتاح ده في إيدي في يوم من الأيام وأعطيه لمن أشاء؟ قال: بلى يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم تأمل إلى وفائه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وفاء عجيب يفي لأم سلمة رضي الله عنها، فلما مات زوجها يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن المرأة التي يموت عنها زوجها ويخلف لها عيالا تخاف عليهم خوفا شديدا، وربما امتنعت عن الزواج وفاء لزوجها أولا، ثم ثانيا خوفا على عيالها ألا يحفظهم هذا الإنسان الجديد لأنهم ليسوا أبناءه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في لمسة وفاء رائعة في أول زواجه من أم سلمة يطيب قلبها ويهدئ روعها، فيقول لها: عيالك عيالي، عيالك عيالي، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. ثم تأمل إلى وفائه لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يحبه حبا شديدا وهو ابن عمه. فلما رجع من الحبشة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، حتى قال: بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم خيبر؟ أو بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ ولما مات جعفر رضي الله عنه ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين عليه حزنا شديدا، وطلب أبناءه فشمهم وذرفت عيناه عليهم، وأوصى أصحابه ألا يغفلوا عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. ثم جاء إلى آل جعفر بعد 3 أيام فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ودعا بني جعفر فأتوه كالأفراخ فأمر بحلق رؤوسهم، ثم دعا لهم فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه. وقال لأمهم وقد ذكرت يتمهم وجعلت تشتكي يتمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحزنه عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: العيلة عليهم تخافين؟ انت خايفة عليهم من الفقر؟ العيلة عليهم تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وفاء عظيم قد تضوع ريحه نسيم الصبا هبت بري القرنفل. عليه صلاة الله ما قال قائل: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. يفي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وفاء عظيما، فيقول عليه الصلاة والسلام في إقرار بما قدمه أبو بكر من البذل، وكان أبو بكر أوفى الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله بها. تصوروا إلى هذا الوفاء، لا يقول أن هذا واجب عليه وكان ينبغي أن يفعل هذا وهو لم يقدم لي شيئا، لا، إنما يذكره في بهذا الوفاء الرائع: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله بها، وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وها هو ذا يفي للأنصار وفاء عجيبا حين بايعوه بيعة العقبة، وخشي بعضهم أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويذهب به أصحابه إذا تمكن، وإذا نصره الله عز وجل خشوا أن يتركهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وأشفقوا بعد فتح مكة من أن ينطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فقالوا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا، بل أنا عبد الله ورسوله، المحيا محياكم والممات مماتكم، فضجوا يبكون ويقولون: والله ما قلنا هذا، ما قلنا هذا الذي قلنا إلا ظنا بك وشحا بك أن تفارقنا. صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وفائه لهم أن يوصي بهم في مرض موته، فقد مر أبو بكر والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما بمجلس من الأنصار وهم يبكون، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كان النبي يجالسنا ويتودد إلينا، وكنا نجد في قلبه الحب والرحمة والمأوى لقلوبنا عليه الصلاة والسلام. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فخرج عليه الصلاة والسلام وقد عصب على رأسه حاشية برد، فحمد الله وأثنى عليه بعدما صعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فهم كرشي وعيبتي، أي موضع نصحه عليه الصلاة والسلام، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم واعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وفاء حتى النهاية، وفاء حتى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه. ثم إليك هذه الصور من وفائه مع أعدائه في الدين عليه الصلاة والسلام، وفاء ليعلم الناس جميعا أن ديننا دين وفاء، وأن ديننا دين يعظم العهود والمواثيق ولا يضيعها، بل يشدد في المحافظة عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا وفاؤه مع عمه أبي طالب، عمه أبو طالب، فكيف تقول إذن إنه من أعدائه؟ قلت: هو من أعدائه في الدين، وإن كان مناصرا له وقريبا له في النسب، وعمه أخو أبيه، لكنه ليس على دينه. وقد قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذه الآية اليوم حتى يفرق الناس بين الولاء والبراء وبين التسامح والوفاء. قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب قصة معروفة تعلمونها، لما كان يدافع عنه دفاعا عظيما ويقف له ويحاميه ويصرف أذى قريش عنه فلا يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء، ولكنه لم يدخل الإسلام. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمه أبا طالب في مرض موته في صورة من الوفاء المشرق، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. ولكن حوله أصحاب سوء، حوله أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، هؤلاء أصحاب أهل غدر وخيانة، ليس عندهم وفاء، يضيعون صاحبهم في آخر لحظة، يقولون لأبي طالب: أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لأنه يعلم مصيره، ليس هناك محاباة في دين الله ولا مجاملة، ولا لأنه عم الرسول ودافع عن الرسول يدخل الجنة ولو كان مشركا. لا، قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يا له من وفاء عظيم، يستغفر لعمه حتى بعد موته على الشرك، يرجو أن يمن الله عز وجل برحمته عليه. فلما نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، ما كان منه إلا أن يردد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول له عمه العباس: ما أغنيت عن عمك، فقد كان يحوطك ويغضب لك، أنت عملت له إيه بعد الموت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فانظر إلى هذا الوفاء العظيم، يفي له صلى الله عليه وسلم ويشفع لأبي طالب عند ربه، فيكون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ضحضاح، يعني مكان قليل، يلبس نعلان من نار وشراكان من نار، لكن يغلي منهما دماغه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاله وهو أهون أهل النار عذابا، فقال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، وفي رواية: له نعلان من نار وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذابها. ويفي صلى الله عليه وسلم لرحمه مع بقائهم على كفرهم، لكن لهم رحما يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرق تفريقا رائعا عظيما بين التسامح والوفاء وبين المحبة والإخاء. فالمحبة والإخاء لا تكون إلا لمؤمن وحد الله عز وجل، المودة لا تكون إلا لمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما ما بينك وبين غير المسلم فبينك وبينه البر والإحسان والوفاء بعهده إذا كان بينك وبينه عهد، والعطف عليه لتؤلف قلبه على الإسلام. أما أن تسير في طريق ما هو إلا ضلال ودجل، فنعوذ بالله من هذا الطريق ومن أهله. يفي صلى الله عليه وسلم لرحمه ولا يتولاهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي ليسوا بأوليائي. يا ليت المسلمين يسمعون هذه الكلمات، حتى من يدعون الناس إلى الله عز وجل، ليتهم يسمعون هذه الكلمات حتى يفرقوا بين البر والوفاء وبين المودة، حتى لا يخرجوا فيخلطوا الأوراق حين يحدثون الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، لكن لهم رحما سأبلها ببلالها، لكن لهم رحما سأبلها ببلالها. صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة عمت على الأرض من عند الكريم المنعم المتفضل، هو رحمة، هو خير من لبس النعال ومن مشى فوق الثرى، هو خير واف مرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ويفي لقرابته من الرضاعة وفاء عجيبا، التي أرضعته حليمة السعدية. وفي يوم حنين كان القتال مع هوازن وثقيف، وفيهم بنو سعد، فكان موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الوفاء معهم موقفا عجيبا. سبى المسلمون في يوم حنين النساء والذرارية من هوازن وثقيف، ومنهم بعض من تنتسب إليه حليمة السعدية، فجاء وفد هوازن متأخرا وقد تملك الصحابة الغنيمة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما في الحظائر، يعني في الأسر عندك وعند أصحابك، ما في الحظائر إلا عماتك وخالاتك وحواضنك، فلو أننا أرضعنا للحارث أو النعمان لرجونا عطفه وعائدته، وأنت خير المكفولين. عليه الصلاة والسلام، احنا لو كنا أرضعنا للحارث أو للنعمان ابن المنذر كنا رجونا بره وعطفه، فكيف ونحن أرضعناك أنت وأنت سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ فقام عليه الصلاة والسلام فقال على رؤوس أصحابه: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وقد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب لذلك فليفعل، فأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم يا أيها الوفد. ماذا يفعل الصحابة وقد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقدم غنائمه وغنائم قومه بني عبد المطلب، يرد هذه السبايا إلى هؤلاء القوم التائبين وفاء لهم ووفاء لرضاعات كانت بينه وبينهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وعد النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من أصحابه أن يبقى على حظه حتى يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول فيء يفيء الله عليهم، فكان أرحم بثقيف وهوازن من قادتهم، بل كان أرحم بهم من أنفسهم صلى الله عليه وآله وسلم. وجيء بأخته الشيماء، أخته من الرضاعة، جيء به في السبي، فعرفت بنفسها محمدا وذكرته يوم أن عض اليد، فوسع النبي في العطاء لأخته السعدية الشيماء، وبسط رداءه لها عليه الصلاة والسلام، واستقبلها متهللا مستبشرا، وخيرها بين الإقامة عنده وذلك أحب إليه ويكرمها، وبين أن يردها إلى قومها ويمتعها، فاختارت قومها، فمتعها النبي صلى الله عليه وسلم بألوان العطاء من نعم وشاء وغيرها. يا له من وفاء تعجز الدنيا مهما أوتيت من البلاغة عن وصفها، لأنه وفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويسأل عن مرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، يسأل عنها ويبحث عنها ويتودد إليها، ويرسل إليها صلى الله عليه وسلم الصلة والعطايا حتى ماتت. فلما ماتت وفى لأهلها حتى لم يجد منهم أحدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صور من وفاء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أحوج ما نكون إليها أيها الإخوة، وأحوج ما نكون إلى التأسي بها والتمسك بها. يا عباد الله، إنكم لا تنصرون إلا بالوفاء لدينكم وبالوفاء لعقيدتكم، أما هذا الذي يفي لأعداء الله ولا يفي لأوليائه، أما هذا الذي قد سلم قلبه وملك فؤاده للكافرين ولا يفي للمؤمنين الموحدين، فكيف ينصر وكيف يطلب النصر؟ ثم تأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة من الوفاء لإخوانه من الأنبياء من قبله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، يعني بيعرض السلعة بتاعته علشان يبيعها، ويعني خد مبلغ أو حاجة لا تستحق ولا تساوي قدر هذه السلعة، فكره ذلك فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، اليهودي يقول هذا، لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ ازاي تقول الكلام ده؟ ذهب هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ شوف يا أخي، انظر إلى هذا الوفاء، وانظر كيف يشتكي الرجل وهو يعلم أنه اشتكى إلى من ينصفه صلى الله عليه وسلم. يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكر ما دار بينهما، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أولياء الله، لا تفضلوا بين أولياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول من يبعث في نفخة بعد نفخة الصور الثانية. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا موسى آخذ بالعرش، مع أن رسول الله أول من يبعث، يبعث فيجد موسى عليه الصلاة والسلام آخذا بالعرش، يقول: فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية أكون أول من بعث، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. لكن كيف هو أول من بعث ولما يقوم يجد موسى عليه السلام آخذا بالعرش؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أحوسب بصعقته في الدنيا، الصعقة التي صعقها يوم قال: رب أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فهل حوسب بهذه الصعقة في الدنيا فلم يصعق في الآخرة، أم بعث قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة العظيمة من فضائل موسى عليه السلام وفاء له وإحقاقا لحقه. وأعود مرة أخرى إلى وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، وفاؤه مع قريش في صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وهو يريد أن يعتمر بمكة، ولكن قريشا منعته، ودار الحوار ودارت المناقشات ودارت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين بديل بن ورقاء، وبينه وبين عروة بن مسعود، وبينه وبين سهيل بن عمرو، حتى جاءه سهيل بن عمرو، وكانت الاتفاقية والمعاهدة معاهدة صلح الحديبية، وكان من بين بنودها، وهو أمر شديد شاق جدا، تشترط قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أحد من قريش مسلما أن يرده مرة أخرى إليهم، وإذا جاءه أحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى قريش فإن قريشا لا تكلف بردها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بهذا الشرط، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى ناصره نصرا عزيزا مؤزرا، ويظهر الوفاء في أول وهلة من إجراء هذا العقد. فبينما هم كذلك، كما في رواية المسور ابن مخرمة ومروان، فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل، وسهيل هو اللي عمال إيه قاعد بيجري هذه المعاقدة والمعاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أسلم، وعذب كثيرا في مكة، وجات له فرصة أنه يهرب بقيوده فهرب، فكان أول ما قاضاه عليه سهيل. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. احنا لسه هو بنتكلم. لو جالك مسلم ترجعه لنا. شوف الامر قاسي جدا على الصحابة، وانت هتشوف دلوقتي حال الصحابة كان عامل ايه في هذه الاثناء. لكن رسول الله يوحى اليه يا قوم، يوحى اليه، ما عندوش مسألة تجربة والتجربة ممكن تفشل والتجربة ممكن تنجح والتجارب ما هيش مثالية، لا لا، انه يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. خلاص الغي بقى الايه المعاهدة كلها، كأن احنا ما قلناش حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. شوف هو عليه السلام حريص على صاحبه، خدوا بالكم يا مسلمون، حريص على هذا المسلم الذي جاءه من عند أعدائه، كيف يرده مرة أخرى إلى أعدائه؟ لكن هو العهد، هو العهد، لكن مش يرجعهم وخلاص، مش يخرج من يخرج ويقول إن المسلمين اليوم يسلمون إلى أعداء الله عز وجل قياسا على صلح الحديبية. حسبنا الله، كيف يكون هذا وكيف يليق هذا؟ إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفاء بالعهد فقط، وهو يعلم أن الله عز وجل ناصر دينه. دي معاهدة شرط، لكن أين العهد اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما. شوف الكلمات دي لما المسلم يقولها تحرق قلوب الصحابة، لكن ماذا يصنعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم جبل شامخ لا يهتز، وفي بعهده. يقول أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب، اشتد بقى الأمر على الصحابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أهو، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هو يعلم أن هذا الذي يسلمه اليوم سيرده الله إليه غدا. قلت، قال عمر: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرت كأنك تأتيه العام، أنا قلت لك أن أنت هتطوف به السنة دي؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. برضو يؤكد له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ما زلت على كلامي الذي قلته لك، لكن أنا ما قلت لكش أن أنت هتطوف بالكعبة السنة دي، ومع ذلك فإنك آتيه ومطوف به. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والمعاهدة قائمة، لو جه مسلم يرده عليه الصلاة والسلام، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين. قريش بعتت اثنين عشان ياخدوه، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فين العهد اللي بيننا وبينك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صورة وفاء، مش يقول بقى يلا اقتلوا هذين الرجلين وهذا صاحبنا قد أتانا، لا، فدفعه إلى الرجلين: سلم أبو بصير للاثنين دول حفاظا على العهد فقط، العهد المشروط بشرط المكتوب. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. وأبو بصير هذا رجل مغوار، رجل حرب من الدرجة الأولى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وفى بعهده، طب أنا لازم أشوف لي حل عشان أنجو. فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. يبقى أبو جندل احتال على واحد منهم وأخذ سيفه فقتله، وهذا طبعا يعني أمر يفك به نفسه من هذا العذاب الذي سيرد إليه. دول أعداء أتوا ليأخذوه، فقتل أحدهما وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو عمال يجري، وأبو بصير يجري خلفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. اللي جاي يجري ده أكيد حصلت له مشكلة، ده مش جاي يجري كده وخلاص. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. خلاص بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. هذه كلمة يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، وكل لبيب بالإشارة يفهم. فلما سمع ذلك أبو بصير علم أو عرف أنه سيرده إليهم مرة أخرى. لما سمع الكلام ده مسعر حرب لو كان معه أو لو كان له أحد، قال لك: لا بقى، ده لو أنا فضلت هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيردني مرة أخرى إلى المشركين وفاء بالعهد. فخرج أبو بصير حتى سيف البحر، مكان اسمه سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل. أبو جندل فاكرينه اللي رد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، وكان أول واحد يقاضيه عليه. فلاحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. دول خلاص كده، دول يعني بعيدون عن معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم، هؤلاء قوم فروا بإسلامهم واجتمعوا وبدأوا بقى الحرب الخاصة بينهم وبين قريش. شوف بقى عاقبة الوفاء فين. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم: لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. شوف يا أخي عاقبة الوفاء العظيمة الرائعة. قريش كانت الأول بتقول: اللي يجي لك مسلم ترجعه لنا، واللي جلنا مسلم ملناش دعوة بيه. دلوقتي بعتني يقولوا له: نناشدك الله والرحم، اللي يجي لك مسلم خليه، وابعت للعصابة اللي هناك دول جيبهم. طبعا عصابة يعني جماعة. فانظر إلى عاقبة الوفاء، كيف أن الله عز وجل نصر أولياءه ونصر أهل دينه وردهم إلى حظيرة الإسلام وإلى روضة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موقف آخر، موقف عظيم، في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. أخذنا كفار قريش وقالوا: إنكم تريدون محمدا، طالعين من مكة ورايحين المدينة. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. يبقى حصلت بين حذيفة وأبيه حسين وبين المشركين معاهدة، انتوا رايحين فين؟ طالعين لمحمد صلى الله على نبينا محمد؟ قالوا لا، ده احنا خارجين رايحين المدينة، ملناش دعوة بيه. قالوا خلاص، عهد الله وميثاقه أن تنصرفوا عن محمد وأن تنطلقوا إلى المدينة. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلام غالي جدا عليه الصلاة والسلام، فقال انصرفا انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر. انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، أنا أوفي بالعهد وأنا أعلم أن الله عز وجل ناصري وأن الله تبارك وتعالى لا يخذلني ولا يضيعني. فانظروا أيها الكرام إلى هذه المواقف العظيمة العجيبة من حياة النبي الحبيب المختار عليه صلاة الله العزيز الغفار. انظروا كيف قدم للعالم صورة للوفي مع دينه وللوفي مع ربه وللوفي مع أصحابه وقرابته وأرحامه وللوفي مع أوليائه، بل وصورة للرجل الوفي مع أعدائه وألد أعدائه، بينه وبينهم عهد فلا يخيس بالعهد ولا يخلف الوعد ولكن يفي لهم بعهدهم ويستعين الله عليهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تأملوا أيها الكرام إلى مواقف من حياة أصحابه وهم قدوات تربوا في مدرسة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا تلاميذ نجباء وقادوا الدنيا بقدوتهم واقتدائهم وتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه يلي الخلافة فيفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته كما كان يفي له في حياته. يقول: لا أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. ثم يفي بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان له عطاء عنده فإنه يقدم عليه ويعطيه ما يريد من العطاء، ويقاتل أهل الردة قتالا عظيما، ويقول: لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي، لو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي. ويفي صلى الله عليه وسلم وينفذ جيش أسامة بن زيد الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواءه، ويقول: والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. روى الترمذي وأصله في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا 13 قلوصا فذهبنا نقبضها، فأتانا موته فلم يعطونا شيئا، فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ. فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا موقف آخر لصحابي كريم من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا. يعطيه الكثير والكثير من المال. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: أحث، يعني يلا خد ايديك كده املأ يديك من هذا العطاء. قال: فحثوت حثية، فقال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. يبقى هكذا وهكذا وهكذا أعطاه ووفى له بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان بينه وبينه. والمواقف في هذا المعنى العظيم أيها الإخوة الكرام كثيرة ومواقف عظيمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه آية في تعظيم حرمات الناس وحفظهم. هذا هارون الرشيد خليفة المسلمين الذي تظهره لنا المسلسلات والأفلام رجلا ما هو إلا صاحب خمر ونساء والعياذ بالله، وهو الرجل المغوار الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، كان يحج عاما ويغزو عاما رحمه الله رحمة واسعة. يرسل إليه وتطلب منه كسوة البيت الحرام، فيرى أن هناك من هو أحوج إلى هذا المال من كسوة البيت، فيقول: لقد رأيت أن أجعل هذا المال في الأسباب الجياع أولى من كسوة البيت، أولى من كسوة البيت. ها هو ذا رحمه الله يفي لأسار المسلمين في الروم، فيقوم بعمليتين يفتدي فيهما كل أسير من المسلمين في يد الروم. ولما بلغه أن ملك الروم وكبيرهم وكافرهم أراد أن يكره أحد أسرى المسلمين على الكفر، لما بلغه ذلك أرسل إليه وقال: والله والله لئن لم ترسله إلي واحد بس، واحد يفي لرجل واحد، والله لئن لم ترسل إلي فلانا لأبعثن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. فدب الرعب في قلب هذا الرومي وأرسل هذا الرجل. هذه صور من الوفاء أيها الإخوة. ونحن كما قلت نريد الرجل المؤمن الصادق الوفي لربه يؤدي حقه ويوحده حق توحيده. نريد الرجل الوفي لدينه يتمسك به رغم كل الشدائد والفتن. نريد الرجل الوفي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأخذ من سنته شيئا ويدع أشياء، وإنما يجعل الكتاب والسنة منهجا له في حياته. نريد الرجل الوفي لوطنه فيحرص على سلامته ويحرص على أمنه ويحرص على رقيه بشرط ألا يخالف شريعة الله عز وجل. نريد الرجل الوفي لزوجته والمرأة الوفية لزوجها والصاحب الوفي لصاحبه. وقد قيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه. وقال أحد الشعراء وهو يفي ويذكر يذكر صاحبه بالوفاء له: تعجيل وعد المرء أكرومة تنشر عنه أطيب الذكر، والحر لا يمطل معروفه ولا يليق المطل بالحر. وقال آخر: ولقد وعدت وأنت أكرم واعد، لا خير في وعد بغير تمام، أنعم علي بما وعدت تكرما، فالمطل يذهب بهجة الإنعام. ونختم بهذه الكلمات: وميعاد الكريم عليه دين، فلا تزد الكريم على السلام، يذكره سلام كما عليه، ويغنيك السلام عن الكلام. هذا أيها الإخوة درس من دروس الوفاء في حياة خير الأنبياء، وفي حياة الصحابة الأطهار الكرماء، وفي حياة من بعدهم من الخلفاء. نريد أن نتأسى، ولا خير لنا إلا بالأسوة والاقتداء. رزقني الله وإياكم الوفاء، وجعلنا لربنا ولديننا من الأوفياء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة